هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لنشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تحدد الثلاثاء المقبل موعدا لمناورة عسكرية موحدة هي الأولى من نوعها. سلطات الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ المشاريع الاستيطانية على الأرض وتصادق على مشروع جديد ضخم شمال الضفة الغربية. المستوطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في نابلس ورام الله والخليل بحماية قوات الاحتلال. إذن أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن إطلاق مناورة الركن الشديد الأولى من نوعها للأجنحة العسكرية للفصائل يوم الثلاثاء القادم، والتي تظهر مدى الجاهزية القتالية والاستعداد لدى المقاومة في قطاع غزة في مواجهة الاحتلال. التفاصيل في تقرير زميلة سميرة الكاشف.
ودائما للميدان الكلمة الفصل، حدث غير مسبوق أرادته وتريده المقاومة الفلسطينية من مناورة عسكرية موحدة هي الأولى من نوعها في قطاع غزة. والثلاثاء المقبل ستكون الساحة العسكرية على موعد مع الركن الشديد الذي استندت إليه فصائل المقاومة لرفع الجاهزية القتالية في مواجهة جيش الاحتلال وتعزيز الأرضية المشتركة والتعاون بين الأجنحة العسكرية. رسائل عدة تبعث بها المناورة النوعية، لعل أبرزها الوحدة والتكاتف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهي بذلك تكتسب الأهمية المطلقة في توقيتها الموازي للتهافت العربي على التطبيع وتشديد الحصار على القطاع ومحاولات كسر المقاومة. المناورة العسكرية التي بلورتها السياقات المتسارعة للأحداث على الساحتين الفلسطينية والإقليمية تأتي أيضا كنتاج طبيعي للمناورات الإسرائيلية المتكررة على السياج الفاصل، وتوضح أيضا صورة التطور النوعي الحاصل بين الأجنحة العسكرية، وهي بذلك تحمل بين طياتها رسالة مفادها أن المقاومة تعمل على تطوير قدراتها ومهاراتها بكل الإمكانات المتاحة.
وإلى الضفة الغربية المحتلة، إذ تتصاعد وتيرة الاستيطان ويسابق الاحتلال الزمن لفرض واقع جديد على الأرض، وصادقت ما تسمى وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغف على مشروع شق شارع التفافي استيطاني شمال الضفة يلتهم آلاف الدونمات الزراعية للمواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير محسن سلهب.
مشروع استيطاني جديد صادقت عليه ما تسمى بوزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، هو عبارة عن شق شارع التفافي استيطاني ضخم شمال الضفة المحتلة ملتهما آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية. موقع سيروعيم العبري كشف النقاب عن أن الوزيرة رصدت 76 مليون شيكل لتغطية نفقات المشروع، وأطلق عليه اسم التفافي اللبن، والذي يمر بالقرب من قرية اللبن الفلسطينية قضاء سلفيت. وتأتي المصادقة على هذا المشروع ضمن خطة شق شوارع التفافية ضخمة شمال وجنوب الضفة، كما سيبدأ قريبا شق شارع التفافي حوارة الذي يلتهم الآلاف من الدونمات الزراعية ويقع إلى الجنوب من مدينة نابلس. أما الشارع الآخر فيسمى التفافي العروب، والذي يلتف على مخيم العروب قضاء سلفيت. ذلك كله يأتي في ظل إعداد الوزيرة ريغيف خطة متكاملة لبسط السيادة على الضفة عبر شبكة واسعة من الطرق التي تربط المستوطنات الصهيونية بخطوط المواصلات داخل الكيان.
ونبقى في الضفة الغربية، حيث تفاجأ المزارعون في قرية دير جرير شرق رام الله بوجود بؤرة استيطانية جديدة قامها المستوطنون على أرضهم عندما توجهوا إليها بهدف حرافتها. وتعاني منطقة شرق رام الله من اعتداءات يومية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال تهدف للاستيلاء على الأرض. تفاصيل أكثر في تقرير يوسف حمدان.
أرادوا فلاحة أرضهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، فتفاجأوا ببؤرة جديدة أنشأها المستوطنون فوق أرضهم في قرية دير جرير شرق رام الله. حرثوا الأرض المجاورة للمنطقة التي استولى عليها المستوطنون، والذين منعوا المزارعين بحماية جيش الاحتلال من الاقتراب إلى الأرض المهددة بالمصادرة، فضلا عن الاستفزازات التي قام بها المستوطنون من خلال نصب خيمة وإحضار خزان مياه كخطوة استباقية وتمهيدية لفرض واقع جديد. وتعد قرى دير جرير وكفر مالك ودير دبوان إلى الشرق من رام الله من المواقع التي يتهددها الاستيطان في كل وقت وحين، حيث يكثف المستوطنون من اعتداءاتهم واستهدافهم للأراضي الزراعية وأصحابها بقوة السلاح وإسناد جيش وشرطة الاحتلال. مؤخرا أعدت ما تعرف بوزارة شؤون الاستيطان الصهيونية مخططا وميزانية لشرعنة 70 بؤرة استيطانية. المرحلة الأولى تشمل 46 بؤرة، 138 بؤرة استيطانية مأهولة بالمستوطنين تنتشر حاليا في أنحاء الضفة بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. تشير تقديرات إلى وجود 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، يسكنون في 160 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية، واقع يجعل من إقامة دولة فلسطينية ضربا من الخيال.
إلى ذلك، يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بحماية من جنود الاحتلال في الضفة الغربية. وألقى المستوطنون بمحافظة رام الله الحجارة على مركبات المواطنين أثناء مرورها قرب قرية سنجل. وشن المستوطنون هجوما منظما على منازل المواطنين وممتلكاتهم في قرية جالود جنوب نابلس، كما هاجموا مركبات المواطنين في منطقة وادي علي قرب قرية اللبن الشرقية. وفي الخليل هاجم المستوطنون الأراضي الزراعية في منطقة التواني شرق يطا، وقاموا بسرقة أشجار الزيتون. وحول الاعتداءات المتصاعدة للمستوطنين، تحدث إلينا عضو الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان في نابلس بشار القريوتي.
هذه سياسة ليست بالجديدة على أبناء شعبنا، ولكن هذه عربدة مستمرة من قبل قطاع المستوطنين الذين أصبحوا يعني يصعدون اعتداءاتهم في الفترة الأخيرة ضد أبناء شعبنا وأبناء المناطق الذين يقربون من السكن في القرب من البؤر الاستيطانية، خاصة أن بلدة جالود تقع بين بؤر استيطانية شرسا ولا تبعد سوى يعني مسافات قليلة عن بؤرة إحياء ويشكودش وعدي عاد وكيدة، وهذه البؤر التي خرجت منها عصابات دفع الثمن الذين قاموا بحرق عائلة دوابشي، وهم نفسهم ونفس العصابة ونفس المجموعات التي قامت بالهجوم يوم أمس على بلدة جالود. هذه البؤر الاستيطانية بؤر متطرفة يحميها جيش الاحتلال، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بالهجوم على منطقة مطلة على البؤر الاستيطانية يسكن بها عدة عائلات من عائلة عباد في بلدة جالود، وهذه العائلة تعرضت عدة مرات لاعتداءات من قبل المستوطنين، وقاموا عدة مرات بالاعتداء عليهم وتكسير منازلهم، محاولة حرق أيضا منازلهم وأيضا تكسير السيارات عدة مرات. هذه ليست المرة الأولى يتم الاعتداء على هذه العائلة، وما قام به قطاع المستوطنين ويعني مخطط إليه من قبل المستوطنين والجيش في آن واحد.
ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن الولايات المتحدة قررت وقف ترميز البضائع الصادرة من المستوطنات المقامة في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية. وأضافت الصحيفة العبرية أن القرار الأمريكي يقضي بإزالة العلامة الخاصة بمنتجات المستوطنات واستبدالها بكلمة إنتاج إسرائيل، مانحة المستوردين 90 يوما لإزالة العلامات. التفاصيل في تقرير امتثال الأشقر.
مهما حصل ستبقى السمات ملتصقة بمسمياتها، ولن يتخلص الكيان من وضعه كمحتل رغم مكافحة الولايات المتحدة من أجل ذلك، ومن أجل تبديل حقيقة أن المستوطنات في الضفة المحتلة وحدات غير شرعية. من هنا قررت وقف ترميز البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة بالمناطق المصنفة جيما في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، ومنح المستوردين 90 يوما لتغيير واسم منتجات مصنعة في المستوطنات والتعريف بهذه المنتجات تحت اسم صنع في إسرائيل. صحيفة هارتس العبرية ذكرت أن القرار الأمريكي أصبح ساري المفعول، وأنه يتضمن كذلك واسم المنتجات الصادرة من الضفة الغربية المصنفة ألفا وباء، إضافة إلى منتجات قطاع غزة. القرار صادر عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وبتعليمات من وزير الخارجية مايك بومبيو، وهو الذي أكد خلال زيارته الأراضي المحتلة الشهر الماضي أن بلاده مستمرة في التصدي للدول والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال بما يسحب الشرعية عنه أو عن منتجيه في الضفة، مهددا بفرض عقوبات عليهم. خطوة تفردت بها إدارة ترامب كانت رفضت سابقا من بعض الدول الأوروبية باعتبارها ترمي إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية، وقال فيها مستوطنون إنها جزء من صفقة القرن وأخطر إجراء أمريكي يتخذ ضد الشعب الفلسطيني وأرضه منذ بدء المشروع الاستيطاني، وذلك في ظل استمرار حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتصاعدها دوليا.
يزداد المشهد السياسي في الكيان الصهيوني تعقيدا، حيث أكدت استطلاعات الرأي بعد حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات رابعة خلال عامين، أكدت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة من دون انضمام حزب أمل جديد الذي أسسه عضو الكنيسة السابق الذي انشق عن الليكود جدعون ساعر، والذي أعلن أنه سينافس على رئاسة الحكومة ولن ينضم لحكومة يشكلها نتنياهو. التفاصيل في تقرير صادق سالم.
كيان الاحتلال إلى انتخابات رابعة في غضون عامين تعقد في 23 من آذار القادم بعدما فشل تمرير قانون الميزانية في الكنيسة الإسرائيلي لا يتوقع فيها حسما تاما بعد انفصال قدعون ساعر عن الليكود وتنافسه بحزب أطلق عليه اسم أمل جديد والذي أغلق الطريق على نتنياهو لتشكيل حكومة حريديم يمين خالصة منتزعا مقاعد من الليكود وحزب يمين ليصل تمثيله وفق استطلاعات الرأي من 18 إلى 21 مقعدا. مرة أخرى سيكون عنوان الانتخابات الرابعة نتنياهو ومنعه من تشكيل الحكومة القادمة وهو ما قد يحدث هذه المرة بتكتل أحزاب الوسط واليمين ويظهره أول استطلاع بعد حل الكنيسة للقناة 12 الإسرائيلية فنتنياهو مع الحريديم يصل إلى 45 مقعدا بينما ساعر مع الأحزاب الأخرى يصل إلى 64 مقعدا ما يعني توفر خيار لحكومة بديلة برئاسة ساعر أو بنت أو بالتبادل بينهما. حراك الخريطة الحزبية الإسرائيلية لا زال في بدايته حتى موعد تسجيل القوائم الانتخابية إذ من المنتظر ظهور أحزاب جديدة من بينها قائمة برئاسة رون خلدائي بيّن استطلاع القناة 12 أنها تحصل على 6 مقاعد وينتظر أن يعلن رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت عن موقفه من الانضمام إلى أحد الأحزاب أو تشكيل قائمة جديدة خلال الأيام القادمة بينما ستختفي أحزاب أخرى مثل حزب العمل الذي لا يتجاوز نسبة الحسم وقد يحدث نفس الأمر مع حزب كحول لافان الذي يبدو أنه في طريقه للتفكك مع انسحاب جانتس وأشكنازي من الحياة السياسية. التنافس بين الأحزاب الإسرائيلية ليس على برامج انتخابية إنما على إقصاء نتنياهو وهو يتم داخل معسكر اليمين الذي تزداد قوة أحزابه إلى ما يقارب ثلثي أعضاء الكنيست بينما سيتجه نتنياهو نحو تشويه خصومه باتهامهم باليسارية وإبراز إنجازاته السياسية بالتطبيع مع 4 دول عربية فيما تعكس الانتخابات الرابعة حالة عدم الاستقرار السياسي وأزمة الحكم وتداول السلطة في كيان الاحتلال.
توفي اليوم في مدينة رام الله بالضفة الغربية عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن عمر ناهز 75 عاما بعد صراع مع المرض. وتقدمت الفصائل الفلسطينية بالتعازي للجبهة الشعبية بوفاة المناضل ملوح ونظمت الجبهة جنازة رمزية للراحل في مدينة غزة. وتولى ملوح مناصب عدة بينها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما كان واحدا من الذين صاغوا وثيقة الأسرى للوحدة الوطنية أثناء وجوده في معتقلات الاحتلال. وإلى الخبر الأخير حيث تستعد محافظة بيت لحم لأعياد الميلاد وفق التقويم الغربي وسط إجراءات أمنية مشددة فيما تتحضر مدينة بيت لحم لإقامة قداس منتصف الليل وتجري المراسم في المدينة على نطاق ضيق هذا العام بسبب الحالة الوبائية بفعل جائحة كورونا. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تحدد الثلاثاء المقبل موعدا لمناورة عسكرية موحدة هي الأولى من نوعها. سلطات الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ المشاريع الاستيطانية على الأرض وتصادق على مشروع جديد ضخم شمال الضفة الغربية. المستوطنون يصاعدون من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في نابلس ورام الله والخليل بحماية قوات الاحتلال. سمعنا وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من إخفاء نتائج الفحوصات الطبية للأسرى؟ ما يقوم به الاحتلال تجاه الأسرى، هل هو استهتار أم سياسة مدروسة؟ هل الاحتلال قادر على متابعة قضية الأسرى في الوقت الذي يسجل فيه إرباكاً في مواجهة الوباء؟ الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى، موضوع برنامج فلسطين اليوم لهذا اليوم. في ظل هذه الظروف التي تستدعي من الكل دعم حركة كل الأسرى والأسيرات القابعين خلف القضبان في زنازين الاحتلال، وهم يخوضون معاركهم بشكل متكرر احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل سجون الاحتلال، فهم نجوم ساطعة في أفق الوطن وقناديل تضيء عتمة فلسطين بأمعائها ودمائها، مسطرين بالجوع والصبر والإصرار صيرورة هذا الصمود الأسطوري وهذه الإنسانية العالية التي تقاتل بكل ما تملك غطرسة الجلاد وعنجهيته بحاجة إلى استنهاض طاقات وسائل الإعلام والجماهير والأقلام الصادقة المخلصة حتى نحفظ فلسطين وتضحيات شهدائها وتاريخ الحركة الأسيرة ومسيرتها.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجان والعسكر.
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود. خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود. أعلنها حالة إضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
أعلنها حالة إضراب،
شد الهم ما يهمك،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
ومهما سدوا عليك بواب، انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم الذي نبدأه في هذا اليوم بمساهماتكم ومشاركاتكم القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى. الأخ عماد مناصرة كتب لنا: لا، لن ينجح الاحتلال باللجوء إلى استخدام سلاح الفيروس في كسر إرادة أسرانا الأبطال الذين سجلوا في كل مراحل الصراع الذي خاضته الحركة الأسيرة صفحات مجد وعز في تاريخ نضال شعبنا الأبي. أما بدران جبارة كتب: أسرانا أعانكم وحفظكم الله أيها الأبطال، وأنتم تواجهون المحتل الغاصب متجاوزين حدود الزمان والمكان، تواجهون صلفه واستكباره حتى وأنتم في القيد خلف أسوار السجن، تواجهون محتلا اعتقد أنه نال منكم بعد أسركم، وتعلمونه أن الحرية والكرامة لا تهب بل تنتزع. أما باسل زايد كتب: فما السجن البغيض ينال مني وما أوليته من اهتمامي، قيود الأسر لي شرف وفخر وأسورة وإن أكلت عظامي. أما رائد حنتش كتب: الصهاينة يقتلون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الحرية لفلسطين، حان الوقت لوقف جرائم الاحتلال ضد الإنسانية. والرسالة الصوتية الأولى في هذا اللقاء من غزة من ماهر أبو الغوش.
نبرق تحية إجلال وكبار لأسرانا البواسل الذين ضحوا بزهرة أعمارهم في سجون الاحتلال الصهيوني. قطاع غزة الحبيب دائما كان في مقدم المشروع الفلسطيني جنبا وجانبا مع القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني. لن يضع أو يركن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفصائله بمقاومته عن قضية الأسرى البواسل. فسياسة الإهمال الطبي القديمة الحديثة التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني في حق أسرانا البواسل هي ليست جديدة، وعند تفشي هذا المرض يتعمد الإهمال الطبي، يتعمد أن يمرض أسرانا البواسل. فظروف الاعتقال وظروف السجن لدى الاحتلال الصهيوني في أدنى معايير الإنسانية لا يتبعها هذا الاحتلال مع أسرانا البواسل. فهنا رسالة من قطاع غزة الحبيب أنه لن يصمت وسيحشد بمقاومته الشعبية بمقاومته المسلحة. سيكون هناك أيضا ضغط على هذا الاحتلال من أجل الإفراج عن أسرانا البواسل. ولا ننسى أن قطاع غزة الحبيب مقاومتهم يوجد لديها أسرى، فهي ورقة ضاغطة على هذا الاحتلال الصهيوني. فقطاع غزة بمؤتمراته بحشوده بجماهيره بمقاومته لن يصمت أبدا، وكلنا ثقة أيضا أن رأس حرب هذه الأمة في مواجهة هذا المشروع هو الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه منذ الأزل. فهنا أي أوضع لا سمح الله في قطاع غزة أي انتشار في فلسطين المحتلة لن ينسي الشعب الفلسطيني أرضه وطنه التاريخي فلسطين من البحر إلى النهر. والأسرى هم زهرات قلوبنا، هم تاج على رؤوسنا، فنحن كلنا كشعب فلسطيني نتعاضد معهم، همهم من همنا. وبإذن الله تعالى ستمر هذه الأزمة وسيموت الكورونا ولا يموت هذا الشعب الفلسطيني.
شكرا للمأخ ماهر أبو الغوش من غزة، والمساهمة التالية من خان يونس من رأفة دغمش.
تحية لأسرانا القابعين في السجون للاحتلال الإسرائيلي. طبعا احنا بنناشد كل الدول وكل المحاكم الدولية وكل المنظمات حقوق الإنسان بالإسراء للإفراج الفوري والعاجل معتقلين البواسل الأبطال في سجون بني صهيون، لأن الوضع كل العالم قاعد بعالج في مرض كورونا، ولحتى الآن الوضع يعني مزري وصعب جدا. فإحنا خايفين على الأسرى كتير، وبنطالب التدخل الفوري والعاجل والالتفاف الشعبي والتنظيم لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي لهبة واحدة لنصرة للأسرى الذين يعانون الويلات في سجون بني صهيون.
شكرا للأخ رأفت دغمش من خان يونس، والمساهمة التالية من غزة من عامر الحلبي.
للأسف يعني اليوم الأسير مسيوب في ساحة المقاومة لوحده. يعني على مدار التاريخ احنا بنشوف يعني هم الاحتلال دائما بيستغل الضعف المؤسسات ودعم الحراك الشعبي. واليوم يعني اصبح اليوم يعني الكل ملتهي في حاله جد، يعني بيقلمه الواحد لما يحكي كلام كبير. يعني اللي كريم يونس يمضي عليه 37 عام هذا وصمة عار على المقاومة الفلسطينية. يعني خلينا بالمعنى يعني نحكي باللغة هذه، يعني الأسرة يعني أقرب مسافة ممكن تأسر، يعني تأسر جنود وتبدلهم. يعني السيد نصر الله عمل حرب 2006 عشان يخرج سمير القنطار ورفقه والجثث الشهداء وهم كانوا قرار إسرائيلي لمش ممكن يفرجوا عن سمير القنطار، ومش ممكن يفرجوا عن مريض، ولا حتى لو بصارع المرض ولا الموت، يعني في آخر لحظات مش ممكن إلا لغة القوة.
بردة وحران وأنفاس لنا صعبة وحران، نعانق كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعض أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
مستمعينا الكرام، جدد نادي الأسير الفلسطيني مطالبته لمنظمة الصحة العالمية بلجنة طبية محايدة تشرف على عملية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الأسرى في سجون الاحتلال ومراقبة ذلك. وطالب نادي الأسير بأن تتم عملية اللقاح بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا أن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتكار الرواية الخاصة بالوباء، لا سيما نتائج العينات الخاصة بالأسرى وتحويل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق المعتقلين، فضلا عن استمرارها في تنفيذ سياساتها التنكيلية التي انتهجتها على مدار العقود الماضية عبر التسبب بأمراض مزمنة وخطيرة للأسرى. وجاءت مطالبة نادي الأسير بالتدخل الدولي بعد معلومات أكدتها هيئة الأسرى والمحررين أن العدد الإجمالي للأسرى المصابين بفيروس كورونا بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية. وأوضح المستشار الإعلامي للهيئة حسن عبد ربه أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم رقم 18 في معتقل النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بكورونا. وأضاف عبد ربه أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية تجاه حياة الأسرى وصحتهم، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياتهم. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل تفشي جائحة كورونا تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
جاءت جائحة كورونا لتضيف معاناة جديدة لتلك التي يكابدها آلاف الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني، ولتوسع معها دائرة المخاطر التي تتهدد حياتهم، وذلك في ظل منع الاحتلال إدخال أدنى متطلبات مواجهتها. تقول دائرة شؤون الأسرى والمحررين إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا بين الأسرى بلغ 140 أسيرا، مشيرة إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة جديدة لأحد الأسرى بفيروس كورونا. واعتبرت الدائرة أن تسلل كورونا بين الأسرى يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية تدفعه للضغط على الاحتلال لتحمل مسؤولياته تجاه حياة وصحة الأسرى، مجددة دعوتها المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال. ويتهم نادي الأسير الفلسطيني حكومة الاحتلال باستخدام جائحة فيروس كورونا المستجد أداة لقمع الأسرى، وأن الاحتلال حول الوباء أداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم إلا أن مصلحة سجون الاحتلال استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم. ومنذ تفشي جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3300 فلسطيني دون أن تستثني هذه الاعتقالات الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وحتى الجرحى. وبينما تتعمد مصلحة الاحتلال إخفاء عدد إصابات كورونا بين الأسرى، يؤكد نادي الأسير أنه ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الوباء بين صفوف الأسرى بشكل أوسع، وهو ما تنذر به المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم واحتجاز العشرات منهم في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية. ويطالب نادي الأسير، وهو هيئة غير حكومية تعنى بشؤون الأسرى، بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيا، لا سيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها والاطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس، داعيا منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة. تفشي جائحة كورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال باتت تلقي بظلال ثقيلة على الشارع الفلسطيني وذوي الأسرى تحديدا، في ظل المنع من الزيارة، ما يتطلب تحركا فاعلا وجادا لحماية الأسرى من تغول كورونا والاحتلال معا.
ما الذي يهدف إليه الاحتلال من إخفاء نتائج الفحوصات الطبية عن الأسرى؟ ما يقوم به الاحتلال تجاه الأسرى، هل هو استهتار أم سياسة مدروسة؟ وهل الاحتلال قادر على متابعة قضية الأسرى في الوقت الذي يسجل فيه إرباكا في مواجهة الوباء؟ شكرا للزميل وائل لتقريره في هذا اللقاء وحول هذا الموضوع. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاحتلال واستثمار الوباء باستهداف الأسرى، نرحب بالأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى. سيد جمال، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله يا سيدي.
الله يسلمك سيد جمال. كيف تتابعون ارتفاع معدلات الأسرى المصابين بفيروس كورونا؟
لحد الآن وصل عدد المصابين بفيروس كورونا تقريبا 40 أسير، هذا حسب ما صرحت به إدارة سجون الإحتلالية، وبالتالي هذا الأمر أو هذا الرقم يعني مشكك فيه، لأنه صادر عن جهة معادية. نحن طلبنا من الصليب الأحمر بتدخل إجراء فحوصات على الأسرى جميعهم حتى يتبين الحقيقة والاطلاع على الأوضاع في ظل انعدام الرعاية وانعدام التدابير اللازمة لحماية الأسرى من هذه الجائحة.
نعم. طيب، ما مدى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية؟ بالطبع هي المسؤولية المباشرة عن الأوضاع الصحية، هي المسؤولة المباشرة عن الأوضاع الصحية، لكن هناك من يقول بأنه هذه جائحة، ويعني ماذا تفعل سلطات الاحتلال إزاءها؟ العالم كله يعني مبهوت و يعني أوراق، لا يعرف ماذا يعني يفعل في مواجهة هذا المرض.
يعني كثيرة هي الأمور التي من الممكن أن يقوم بها الاحتلال اتجاه الأسرى. أولا من أجل حمايتهم، أولا يعني يتطلب الأمر فحص شامل لكل الأسرى وهذا لم يجري في داخل السجون. ثانيا توفير كل مواد التعقيم والإجراءات اللازمة للحماية لحماية الأسرى من هذا الجرح، هذا أيضا لم يجري. بل بالعكس تماما، إسرائيل استغلت هذه الجائحة وبدأت تفرض إجراءات عقابية من وجهة نظرنا. يعني على سبيل المثال منعت زيارات الأسرى، وهذا أمر يعني مثل ممكن تفهمه إذا كان يأتي في نطاق الحماية، لكن لا يمكن أن نتفهمه دون أن يشكل بديلا، دون أن تشكل يعني إدارة السجون بديلا لهذه الزيارة، بمعنى أن تخلق حالة من التواصل والمراسلة أو التواصل والمواصلة ما بين الأسرى. هذا أمر يعني من الأمور. ثانيا يعني كان بالإمكان أن تجري فحصات وتوفر له، ومن كان مصاب أن تنقله يعني إلى المستشفيات من أجل توفير الرعاية الطبية له، وهذا لم يجري، بل بالعكس تماما. يعني من يقوم من يصاب بهذا المرض يعني تقوم بعزله دون أن تقدم أدنى مقومات الرعاية، وهذا أمر مخالف. وثالثا أنا باعتقادي أن الاحتلال لو كان يعني من همه حماية الأسرى، يعني أولا كان قام بالإفراج عن الأسرى الكبار السن والأسرى المرضى، أو استجاب للمبادرة الإنسانية التي قدمها الأخ يحيى الصمار حينما طرح بأن من الممكن أن نجري مبادرة إنسانية يطلق الاحتلال الأسرى المرضى والأسرى الكبار، في مقابل ذلك أن يكون هناك معلومات من جانب المقاومة حول الأسرى يعني. وبالتالي كل هذه الأمور التي طرحتها هي من تجعلنا أن نحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في ظل هذه الجائحة. نعم ندرك الجائحة تخترق السجون والجائحة تذهب إلى أي مكان، لكن من الممكن مقاومتها، ممكن توفير الحماية لكل، يعني دولا عظمى ودولا كبرى وفرت الكثير من إجراءات الوقاية وإجراءات الحماية للأسرى، ولا زالت الجائحة تتفشى وتزداد. فلكم في الأسرى الذين عانوا الأمرين في داخل السجون من جراء سياسة الاحتلال، والاحتلال الموفر ذلك بالتأكيد نحن نخشى على حياتهم، نحن متخوفين من حياة الأسرى في ظل يعني كما أشرت وجودهم وفي سياسة الاحتلال العدوانية باتجاههم.
طيب هناك حديث عن حملة تطعيم داخل السجون، طبعا توازيها تخوفات من استغلال الاحتلال لهذه الحملة، وطبعا القيام بتجارب على الأسرى وهو ذو سابقة في هذا الأمر، كيف يتم التعامل مع هذه المسألة؟
يعني نحن أول من طالبنا بضرورة تعقيم الأسرى وأن تطعيمهم باللقاح الكورونا لمواجهة هذه الجائحة، لكن في ظل المعطيات التي أشرت لها سابقا بالتأكيد سنبقى نحن حياة الأسرى، فيبقى ينتابنا الخشية والقلق على حياتهم في ظل هذه الإجراءات العدوانية. وبالتالي طلبنا بأن يكون بإشراف المؤسسات الدولية. ما المعنى من الاحتلال أن يقوم بوضع بخلق لقاح أو بتقديم لقاح آخر دون الذي يأخذه الإسرائيليين، وبالتالي الانتقام من الأسرى تحديدا الأسرى الذين عليهم يعني عمليات بطولية. بالتالي يعني نخاف من هذا الأمر ونخشى على حياة الأسرى. قلنا لابد يعني أولا أن نجري فحص لهذا اللقاح من جانب المؤسسات الدولية المحايدة، وثانيا أن تشرف هذه المؤسسات الدولية إن كانت معنية بحقوق الإنسان أن تشرف على هذا اللقاح وأن تشرف على هذا التطعيم في داخل السجون، وأن تطلع على الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال.
طيب كان هناك مطالبات بتدخل جهات دولية لمتابعة أوضاع الأسرى كما أشرتم أنتم أيضا في حديثكم، إلى أين وصلت هذه المطالبات؟
يعني نحن قبل أيام توجهنا إلى منظمة الصليب الأحمر، وجهنا مذكرات إلى منظمة الصحة العالمية، وجهنا مذكرات إلى المؤسسات الدولية ولسيما هيئة الأمم المتحدة، والتقينا بالعديد من الوفود، تقينا العديد من المؤسسات الدولية في قطاع غزة وتحديدا في حقوق الإنسان والصليب الأحمر والصحة العالمية، وطلبناهم بضرورة أن يشمل الأمر الاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال. وبالتالي هذا الأمر يعني من الممكن أن يشكل لهم يعني ضغط على هذه المؤسسات التحرك، لكن بكل أسف لم نجد تجاوبا من هذه المؤسسات. نشعر بأن هناك يعني مماطلة أو عدم اهتمام من هذه المؤسسات. نحن نعيد ونكرر ودائما ما نطالب، حتى في اجتماعنا الأخير في المذكرة التي وجهناها للاتحاد الأوروبي الذي ضم تقريبا 45 شخصية من هذا الاتحاد من شخصيات الاتحاد الأوروبي، وجهنا مذكرة بضرورة أن يكون اطلاع على أوضاع الأسرى الصحية وأن يتوفر لقاح التطعيم للأسرى في سجون الاحتلال، وأن يشرف الاتحاد الأوروبي أو المؤسسات الدولية ولا سيما العالمية على هذا الإجراء. ما لم يكن سيبقى يعني قلقنا وخشيتنا على حياة الأسرى أكثر فأكثر من أي وقت مضى.
طيب فيما يتعلق ب يعني إلى جانب جائحة كورونا، كان هناك تخوف على الأسرى المرضى والكبار والأطفال، وطبعا كانت هناك مخاوف، يعني كانت هناك مطالب بإطلاق سراحهم، وأشرتم أنتم في حديثكم إلى أن المبادرة الإنسانية التي تقدم بها الجانب بعض الأطراف، هل من يعني مواصلة لهذا التحرك، هل من ربما يعني أفق لها في هذه الظروف؟
يعني نحن نطالب الجهات المعنية بضرورة إطلاق سراح الأسرى المرضى، ولا سيما أن هذا يشكل خطر على هؤلاء الأبطال، وبالتالي قلنا بضرورة أن تستجيب إسرائيل للمبادرة الإنسانية وأن يضغط الوسطاء على الجانب الإسرائيلي وتحديدا الأشقاء في مصر أو ممثل الرباعية وممثل الأمم المتحدة بفيلادنوف الذي أشرف في أكثر من تواصل ما بين الجانبين الإسرائيلي والمصري والفلسطيني بإنجاز يعني صفقة إنسانية اعتبروها على أساس أن يطلق بموجبها الأسرى المرضى. نحن نعيد ونكرر ونناشد تحديدا الأطراف التي المعنية باستقرار الوضع في الشرق الأوسط وباستقرار الأوضاع إجمالا، لابد أن تستجيب لمطالب الصفقة ومطالب المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى المرضى والأسرى كبار السن خشة على حياتهم، وبالمقابل أن يكون طبعا كما أشار الأخ السنوار أن يكون هناك معلومات بعض المعلومات عن الجنود المأسورين لدى المقاومة. لابد أن يضغط الأطراف الوسيطة على الجانب الإسرائيلي من أجل إنجاز ذلك، لأنه يعني هناك تقريبا 300 أسير، 700 أسير مريض، منهم 300 يعانون من أمراض يعني مزمنة وأمراض خطيرة، وبالتالي هناك خطر حقيقي على أوضاعهم وعلى حياتهم.
طيب العام 2020 ودعت الحركة الأسيرة 4 شهداء بسبب الإهمال الطبي، ما المطلوب اليوم لمساندة الحركة الأسيرة ونحن على أعتاب عام جديد؟
نعم، يعني هي مع 2019 ودعت الحركة الأسيرة 5 شهداء و2020 ودعت 4 شهداء، يعني نتحدث خلال عامين استشهد تقريبا 9 من أبطال الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وهذا الأمر يشكل خطير يعني منحنى خطير بالنسبة للحركة الأسيرة، رغم أن كل الأعوام هي سيئة، لكن إحنا من وجهة نظرنا كان عام 2019-2020 الأسوأ على تاريخ الحركة الأسيرة، لا سيما أنها قدمت 9 من شهدائها، إضافة لذلك تفشي جائحة كورونا هذا الفيروس الذي يشكل خطرا على العديد من الأسرى ولا سيما الأسرى المرضى والأسرى السن، وبالتالي في ظل طبعا انعدام إجراءات الوقاية والتدابير اللازمة لحماية الأسرى، طبعا يشكل بأنه 2019-2020 هما العوام أو العامين الأسوأ على تاريخ الحركة الأسيرة. ما هو المطلوب 2020؟ أن يرفع الجميع عام الخلاص من الاحتلال، الخلاص من الاعتقال، والعمل على حماية الأسرى وضمان الإفراج عنهم. هذا يجب أن يكون شعار 2020، وهذا باعتقادي تحت هذا العنوان وهذا الشعار يتطلب أولا توحيد جهودنا على المستوى الرسمي والفصائل والمؤسسات، ثانيا إرداء برنامج وخطة متكاملة من الكل يشارك في صياغتها، والعمل على تفعيل كل الأمور، إضافة لتفعيل دور المقاومة الشعبية المساندة للأسرى، رابعا أنا باعتقادي أن تتولى المقاومة الفلسطينية العمل على إنجاز هذه صفقة جديدة يخلق بموجبها آلاف الأسرى وتحديدا الأسرى لكبار السن والمرضى، إضافة للأسرى القدامى والأسرى المحكومين أحكام عادلة، والعمل على يعني ضمان الإفراج عنهم خلال عام 2020 بشكل عام، مع بداية أو الحديث أولا عن تحسين شروط الأسرى الإنسانية والمعيشية قبل يعني أن يكون هناك الحديث عن أي صفقة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى.
حياكم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصماتي، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات.
أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ جمال فروان ونعود لمشاركاتكم القيمة في لقائنا هذا التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ نزار يوسف كتب: حراك الأسرى في مواجهة السجان يتسم بالعدالة التي لا جدال فيها أو صدها، ومن ثم حين يجعل الأسير حراكه حتى النصر أو الشهادة، إنما يفعل ذلك ليس لخروجه من السجن فحسب، وإنما أيضا لإرساء تقليد حميد سبقه عليه عدة أبطال تحدوا غطرسة الاحتلال والسجان. أما كمال ذكي كتب: الشعب الفلسطيني يتعطش للحرية والخلاص من المعاناة المستمرة، وأن اعتقال الآلاف من أبناء شعبنا لم تزد هذا الشعب سوى قوة وإصرار على حريته واستقلاله، وهذا ما جسده الأسرى. أما صفاء قديح كتب: إسرائيل التي تحولت إلى دولة سجانين وسجون وتمارس التعذيب بشكل منهجي وتضرب بعرض الحائط كل الشرائع الإنسانية لن تستطيع الحصول على الأمن والسلم في المنطقة. أما الأخ بهاء يوسف كتب: أسرانا الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس هم العنوان الأكبر والأبرز في صراعنا ومعركتنا الطويلة مع الاحتلال، وقد حققوا صمودا أسطوريا في سجون الاحتلال، وقد أمضوا عشرات السنين في أقبية وزنازين الاحتلال الغاشم. وأما المساهمة التالية بصوت أم خالد من الخليل:
أسرى فلسطين شهداء مع وقف التنفيذ، نمشي يعني على قصة كورونا ولا ما كورونا، هم أصلا تعبانين من دون كورونا ولا من دون فيروس ولا من دون إشي، لا بعالجوهم ولا إشي، مرض السرطان بعطيه حبة أكمون، مر أي وجع في الدنيا ما غدريف معاهم بعطيهم أكمون، رشع معاهم بعطيهم أكمون، كلياتهم هذول شهداء مع وقف التنفيذ. انتوا تعالوا روحوا شوفوا الديمون في حيفا الجديدة، هذا السجن اللي له آلاف السنين بدهيل، يعني راحت يعني سنة ونص احنا نزور فيه، بس مشيته من نطلع من الخليل لما نصل يعني يلا نعرف نحكي مع أولادنا. هذولا يعني احنا من ناشد كل الدول العالم، من ناشد كل الناس انهم يقفوا مع أسرانا، لانه فيش فيهم فيش عندهم ولا اي شيء طاقم طبي اللي نعتمد عليه بالنسبة لنا أصلا بالمرة. ممنوع الزيارات يعني لحتى الوين هذا الكلام، هذول الأولاد أغلى ما يمكن، هم اللي بلدوا هم الوطن.
شكرا لأم خالد من الخليل. والمساهمة التالية بصوت حامد الأشقر من طول كرم:
أنا أقول حقيقة مساندة أسرانا في هذا الظرف القاهر القاتل الذي يدمي القلوب حقيقة وتقشعر له الأبدان هي حقيقة شهر العسل والفرصة الذهبية للكيان العبري. هو انتظر كورونا مع أنه هو مصدر كورونا والشر حقيقة، هو مصدر الفساد في الأرض، ولكن انتظر هذه الفرصة السانحة التي أتت ليستفرد بأسرانا. هم اليوم يستفردون بأسرانا. أنا سمعت قبل أيام أنهم حقيقة انقطعوا من الكامبين مواد التنظيف والتعقيم، ويخططون اليوم لطرد أسرانا المرضى الذين هم على حافة الهاوية. نسأل الله أن يحفظهم من كل داء ووباء وغلاء وعداء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويحفظ المسجد الأقصى وكل سكان فلسطين، ليخرجوهم مما يسمى مستشفى الرملة. هو مسلخ الرملة ليس مستشفى، والله عشنا به وشفناه وعايشناه وكنا به، هو حقيقة مسلخ وحقل تجارب. أنا أقول للسلطة الفلسطينية الدعم الوحيد لأسرانا في هذه المرحلة الحرجة والقاسية والصعبة والظروف المريرة هو حقيقة مصالحة حقيقية، هو حقيقة الشعور ورفع المعاناة عن غزة، غزة الصمود والعزة، هو حقيقة أن تكون وحدة وطنية حقيقية حتى يكون هناك معنويات ترفع معنويات أسرانا. لا يعقل أن يكون كورونا يجتاح العالم ويقف العالم الظالم معمي الأبصار عما يحدث في فلسطين ولأسرى فلسطين. أقول حقيقة بالشأن الأسرى يجب علينا أن نفعل كل النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعطانا الله ما أمكن، منعت حقيقة هو حظر التجول في الضفة الغربية كان عائقا وحائلا ومانعا وسدا حقيقة على أن يخرج الناس، ولكن هناك المثقفون وهناك المدربون وهناك القادرون على أن يفعلوا قضية الأسرى.
شكرا للأخ حامد الأشقر من طول كرم. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هيهات يا محتل هيهات من نزل، هيهات يا محتل هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عز.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانة واصطع للقدس التيجانة. عزمك أصارت ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين